تتلو الساعة بحول الله عن منزلة من منازل الإسلام، وهذه المنزلة هي منزلة الأوان، منزلة الأوان من المنازل الإيمانية الرفيعة ذكرت في القرآن بمفهومها ولها لفظ يشير إليها، وذلك قوله سبحانه وتعالى: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يان، ألم يأن من الأوان، والأوان هو لحظة الفعل ولحظة الإنجاز وموعد معلوم يقع فيه ما كان يرتجى، يقع فيه ما كان يرتجى، فيسمى حينئذ أوانا أي وقتا معلوما وموعدا محددا. ولذلك قال الله عز وجل: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ألم يان، ألم يحن الوقت بعد، موعد محدد يذكره الإنسان في نفسه ولكنه يؤجله ويرجئه، كما يقع لنا في عزمنا على التوبة. الشيطان اللعين يذهب بالإنسان مذاهب ترجئ أو يرجئ التوبة بسببها، يقول: اليوم أتوب، غدا أتوب، اليوم أذكر الله عز وجل، غدا أستقيم على الصلاة، غدا أترك هذه الفعلة السيئة، غدا غدا وسوف وساء وهكذا. ولذلك فإن الله عز وجل نبه المؤمنين إلى خطورة هذا الإرجاء النفسي الشيطاني، فقال سبحانه: ألم يان للذين آمنوا، فهو يخاطب الذين آمنوا المسلمين المؤمنين، لا حديث هنا عن الكفار في هذه المنزلة، الحديث هنا عن المؤمنين عن الصالحين. وكان الخطاب أول ما كان في هذه الآية موجها للصحابة رضوان الله عليهم، ثم للأمة المسلمة بعد إلى يوم القيامة: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وإيش مازال مجال الوقت ليك أيها المؤمن، أيها المؤمنون، بس ترجعوا لله عز وجل. كلنا ولا يستثنى منا أحد نرى آيات الله في أنفسنا وفي الآفاق، كل يوم تنشوفوا البراهين دي الله عز وجل تقع وتتنزل بعد تنزلها في القرآن الكريم، تتنزل في الواقع لحظة بعد لحظة، زمانا بعد زمان، وفي كل مكان، بدءا بأنفسنا وانتهاء بالآفاق، آفاق البلدان وآفاق السماوات والفضاءات، كل ذلك نرى بأعيننا ونشهد، نشهد آيات الله، البراهين دي الله عز وجل كتوقع كل مرة. الناس المسلمين ديال هذه الأمة الإسلامية يشوفوا هذا الشيء بعينهم ويسمعوه في ودنهم، ومع ذلك بقي الإنسان يقول اليوم غضاب لك، وهو يرى أن أمارات الساعة فترة وقائعها بين يديه. كثير من الأمور التي حدث عنها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من العلامات التي تقع بين يدي الساعة اليوم تزدحم، مش هي كتوقع، كتوقع من زحمة وحدة مع وحدة وحدة مرة وحدة. وكان أولى بالمؤمن أن يعتبر ذلك نذرا، نذر انذارات من الله عز وجل للناس أجمعين وللمسلمين خاصة. ولذلك المؤمن الكيس الفطن، وإنما المؤمن الكيس الفطن، المؤمن اللي عنده العقل فطن كيس فيه الكياسة، يحط الحاجات في المكان ديالها وتصرف بالأسلوب الحكيم. المؤمن من حال هذا لا يرجئ توبته ولا يرجئ صلاحه ولا لدقيقة، ما يقول شيء دابا نصوب حالتي وبلاتي ويتسنى دقيقة دقيقة، ما يقدرش يتسنى، فيبادر ويسارع هاربا إلى الله عز وجل، هاربا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، هاربا من الناس من شرورهم ومصائبهم، أن تنزل به أو أن تنزل بداره أو قريبا منه. هروب، ولكنه ليس هروب الجبان، لأن الذي يفر إلى الله لا يكون إلا شجاعا. الجبان يفر إلى الأشياء. الجبان هو حقيقة كيمشي الحاجة المادية، يمشي في حاجة كيستهبده، فآوي إلى جبل يعصمني من الماء، نزل غير جبل هذا جبل. أما المؤمن فإنه يقول إني ذاهب إلى ربي سيهدي. فالمؤمن الحق الذي يفر إلى الله لا يكون إلا شجاع. والجبن أن تفر إلى الأشياء، إلى المواد، إلى الأوثان الحجرية والبشرية، هذا جبن، هذا مرض. ومن هنا استدعى الله المؤمنين ودعاهم منبها وموقظا إياهم من غفلتهم، ألم يان للذين آمنوا، واش مازال ما جاش الوقت ديالكم أيها المؤمنون، ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، باش القلب يخشع لذكر الله وما نزل من الحق. والحق الذي نزل، نزل في صور شتى، نزل في القرآن، وفي القرآن الحق اللي نزل ويتكلم عليه الله عز وجل، منه ما هو قرآن وما نزل من الحق، ومنه ما هو أيام من أيام الله، أيام الله، الحوادث الرهيبة التي تقع بالناس في الدنيا وتكون براهين على وجود الله وعلى قيوميته للكون، أنهم باب الكون دياله ونسير كما أراد سبحانه وتعالى، فهو حي قيوم. وما نزل من الحق، ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل يهود والنصارى، هذو جاءهم التوراة وهذو جاءهم الأناجيل أو الإنجيل، ولكن لم يتذكروا ولم يتذكروا، نسوا كل ذلك، نسوا ما ذكروا به، نسوا كتاب الله وكلمات الله، فطال عليهم الأمد، زمان طوال عليهم مدة ما سمعوا الموعظة وما سمعوا الذكرى بسبب انقطاعهم عن سماع كلام الله وتلاوة كتابه. والطول ديال الزمان بعيد عن الله عز وجل كيصيب القلب بالقطوة، فقست قلوبهم، تقفل القلوب بسبب البعد عن الله، ويحصل بعد ذلك نتيجته وهو الفسق والخروج عن منهج الله، وكثير منهم فاسقون. فالله سبحانه وتعالى ينبه الأمة المسلمة حتى لا تقع فيما وقع فيه اليهود والنصارى قبله، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، باش ما نقعوش باش اللي وقعوا فيصيبنا من عذابه، نعوذ بالله من عذابه في الدنيا وفي الآخرة، باش يبقى المؤمن مرتبط بالله عز وجل، مرتبط بالحق، وكل ما يوقع في الكون من أشياء يراها بعينه يقرأ فيها أمر الله، غلط كبير يوقع الأمة حينما تضل عن منهج الله وتفسر كل ما يوقع في الدنيا من أمور الطبيعة وأمور الكوارث وأمور الناس، ظلمهم بعضهم لبعض، وإنزال الله العقاب بالناس بالبرد أو بالمطر أو بالأعاصير أو بالزلازل، نعوذ بالله من كل ذلك، يشوفوا بهذاك الشيء يبقى يفسروا تفسيرات مادية طبيعية أو اجتماعية بشرية أو سياسية. أما المؤمن فلا يرى في ذلك إلا حكمة بالغة، لا يرى في ذلك إلا أن الله يتصرف في ملكه بالعدل كما يشاء وبما يشاء سبحانه وتعالى، وكل يتحمل في ذلك ما تحمل من الوزر أو من الأجر. فما كان ينبغي للمؤمن أن يرى في الدنيا إلا تصرفا ربانيا وحكمة بالغة، وما نزل من الحق. إذن هذا الأمر لا يقع إلا بالذكرى، حينما يتذكر القلب ويتذكر، يتذكر بالله عز وجل، وهذا مفتاح، مفتاح عقول اللحظة في الموعد الأوان لابن نبي الإسلام المياني. هذه الآية اقرأها صباح مساء، المياني للذين آمنوا، كل مرة ولا يأتي ذلك الأوان، المياني المياني المياني، وإحنا هو إحنا بقي شد المضنع، ننقص ولا نزيد في صلاحنا وتقوانا وإيماننا. ما الذي يحدث إذن لهذه الأمة وكتاب الله يتلى بين أيديها؟ ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أنها لا تطرق باب الأوان حقا. هذاك الأوان الذي تحدث عنه الله عز وجل الميالي ما بقيناش الباب ديالو الحقيقي، لو فتحناه لوجدنا الله عز وجل يمد المؤمن بنور الهداية والصلاح والتقوى والثبات، ويرى الأشياء عجيبة كأنما يراها وهي تقع بإذن الله تماما، كما يراها المؤمن حينما تفارق النفس بدنه. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ذو حدة ودقة في النظر، لأن الإنسان حينما ينضو عنه ثوب البدن اللي كيجنع حويج ديال البدن، النفس حلل الزرع الجلبات هو البدن ديالها اللي كتجنعو، يعني أنها فارقت البدن وذلك هو الموت. ما دامت داخل البدن فهي ملبسة بلباس المادة، لا ترى الحقائق كما هي، وحينما تنضو بدنها تتجمع شويه اللي هما اللحم والدم والجسم، تتحرر حينئذ من حجب الدنيا وغشاوة المادة، فترى حقائق الغيب التي قدر لها ان تراها كما هي. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، المؤمن قبل ان يموت قد يرى الحقائق القرآنية واضحة ماطعة، يشاهدها بعين البصيرة بعيون القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. روح أفئدة النفس حينما تبصر وتشاهد ترى الحقائق القرآنية نازلة كل يوم، أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، إذا خشع القلب رأى وشهد ما شهد مما نزل من الحق، يراه واقعا في كل لحظة ويشهده يحضره بوجدانه وبقلبه، فلا يستطيع حينئذ أن يرى في حركات الكون كله إلا الأمر الرباني يتصرف هنا ويتصرف هناك، يسير هذه ويبني هذه ويهدم هذه وهكذا. ولكن حينما تعمى الابصار والعياذ بالله فتعمى البصائر، فان الانسان يرجع الاشياء الى الاشياء فيكون عابدا لها حينئذ، يكسر الاشياء اللي كتقع باشياء اخرى، ويجعل الاشياء اسبابا، ويحصر غايتها في اسبابها، لما تقول هذا السبب وهو الفاعل الحقيقي، بينما الأسباب كل الأسباب مفسرة، وإنما الفاعل الحقيقي هو الحق سبحانه وتعالى. إذن طريق تفصيل هذا المعنى الأوان وسبابه إنما يكون بأمر واحد، وقد نص عليه القرآن الكريم: أن يالي للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ذكر الله لما نذكر الله احيانا كثيرا ولا يحصل لنا هذا الخشوع؟ نقرا القران والقران ذكر الله، نسبح ونهلل ونكبر وذلك ذكر الله، نصلي الصلوات الخمسه وقد نزيد وذلك ذكر الله، ولكن معناته قل لا يحصل هذا الخشوع. الميان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله، لان المشكله أن الذكر يقع باللسان فقط ولا يقع بالقلب، وإنما الذكر ذكر القلب، معنى الذكر لم نحققه بعد. ما معنى الذكر؟ الذكر في العربية ضد النسيان، هذا الأصل في الاستعمال العربي هي الذكر، الذكر كالنسي، فاللسان إنما هو علامة على الذكر وليس هو إياه. الذكر اللسان هو علامة على الذكر، ولكن ما هو الذكر إطلاقا؟ الدليل على ذلك أنك قد تقول كلاما بلسانك ولا تعيه، حرم مرة تقول لسان بلسانك وما تفتح بالرب في العقل، إذا أنت لست ذاكرا غافل وخمس مرات تكلم، فاللسان إذن ليس هو الذاكر الحقيقة، إنما هو علامة يدل على ذكر القلب، ومظنة غير قطعية، فهو مظنة غير قطعية، يعني ماشي 100% يدخل باللسان راه القلب ذاكر، ماشي بالضرورة، قد يذكر اللسان ويغفل القلب إن لم تحقق معنى الذكر. وتحقيقه إنما هو بنص القرآن أن يقع الحرفان بالله، أن يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، لذكر الله. فينبغي إذن أن تذكر الله، يعني أن تتفكر ليس بذات الله ولكن في أمر الله سبحانه وتعالى، يكون عندك إحساس وشعور بأنك مخلوق لخالقك، وبأن فوقك رب أحياك وخلقك ورزقك، وهو الآن وفي كل وقت مهيمن على الكون كله، وهو سبحانه وتعالى فوق الزمان وفوق المكان، يسير الدنيا كلها سبحانه وتعالى كما أراد وكما شاء وبما شاء، فهو حي قيوم. لما الإنسان يتصور الحقيقة الربانية بالقلب فقد بدأ في الذكر، ثم عاد كيف يذكر، سواء كان مصليا أو مسبحا ومهللا ومكبرا أو مرتلا قارئا أو لا شئت من أنواع الذكر، جميع الأحوال لا يكون الذاكر ذاكرا إلا إذا شعر بالمعنى الوجداني، ماشي بالضرورة المعنى العلمي زعما يفهم تفاسير ويفهم، لا ماشي بالضرورة، يفهم المعنى الوجداني يعني يحس لأنه الآن يذكر الله، وأن رأس معنى ذكر الله أن يشعر بمخلوقيته للخالق سبحانه، إذا يحس بأنه مخلوق خلقه رب عظيم، وأنه عبد لمالك عظيم وسلطان كبير سبحانه وتعالى. كسب الإحساس أنت إذا بدأت الذكرى. ومن عجيب التعابير القرآنية التي تعرف بالله وتساعد المؤمن على ذكر الله، أن يأمر الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، من عجيب ذلك ومما يجب على المؤمن أن يعيه ويحفظه ويضبطه تعريف الله بالله. الله سبحانه وتعالى عرف بذلك في كتابه الكريم، وإنما وقع تعريف الله بالله أجود ما وقع في آية الكرسي من سورة البقرة، في عجيب يحفظها صغارنا وأبناؤنا وأطفالنا، وهي آية كونية عظيمة ما قدرناها حتى قدرها، والله لو قدرناها حتى قدرها لما غفل عنها امرء قط، قدرت الانسان اتركها. واذا قرأها امتلأ قلبه الى درجة الفيضان بحب الله وبالرغبة الشديدة الشوق العظيم الى الله، واحبه قبل ان اذكر قصور معانيها أن أشير إلى ما جاء قبلها بقليل، وذلك قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. جتمرها مباشرة الله لا إله إلا هو. عجيب، شوف هذه الآية الأولى اللي قبل من آية الكرسي، فإنها فاتحة لآية الكرسي، وتعطينا هذا المعنى العجيب لذكر الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى بجملة استئنافية ندائية بدأ بها كلام الدين وينادي من علو من الفوق يحلق على المؤمنين سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، مع الفعل الصف كل المنافسين، يا أيها الذين آمنوا، لأن هذا الكلام ما يوصل القلوب إلا إذا كانت مؤمنة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، قال عز وجل من قبل أن يأتي يوم، قبل أن يجي واحد النهار، وجاء هذا اليوم في التعبير نكيرة، يوم يعني نهار ما عندها نكيرة تصفية، يعني بالدارجة كما نقولوا نهار ما عندوش خور، هو بالضبط هذا المعنى المقصود، يوم نكيرة. والتمثيل قد يأتي للتعظيم والتفخيم، أئن لنا لأجرا، أي أجرا عظيما نكرا، دل على الضخامة والعظمة. من قبل أن يأتي يوم ما عندوش خلق، يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاء، ما يمكن تربح فيه بالبيع والشراء وتدير الحسنات، ما تلقى خليل يعاونك ويعطيك من ديالو. خلة هي الصحبه الكبيره اللي تتصل درجه انه هذاك الصاحب ديالك تخلط معاه كل شيء، كاين صاحبك وكاين خليلك، الصاحب هو اللي كيصاحبك في الحياه ديالك، تعاونوا ويعاونك ومتفاهمين انت وياه، وما يقول فيك غير الخير وما تقول فيه غير الخير. الى هذا الصاحب توطبت ديك العلاقه او توطبت العلاقه ديالك بينكم وبينه، يعني ديك العلاقه داخلت وكبرت كبرت حتى ولا ولادك هما ولادو وفلوسك هما فلوسو، يقدر يشري لك ويبيع لك وانت غيرك، وكان كامل عندك عليه وهو عنده عليك. ما كتبقاش هذه الصباطه، الله هذه كتولي خله، خله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن ابي قحافه، يعني ابا بكر الصديق رضي الله عنه، لاتخذت ابن ابي قحافه خليلا، ولكن صاحبكم اتخذ الرحمن خليلا كما اتخذ الله ابراهيم خليلا. قال لهم يا ودي لكل بغي نصاحب مع شي واحد واحد درجه ديال ما نتفرقوش، راه ما كاين عندي عز من بنكر الشبيح، ولكن انا فديت من بنادم ما عنديش معاه القله، عندي معاه الصحبه، اما الخله اللي عندي وحده بيني وبين الله عز وجل. فاذا كانت لك خله في الدنيا فاعلم انها في ذلك اليوم الذي لا مثيل له لن تنفعك، ما تنفع الشيء تصنعها ديال التجاره ديالك والمكاسب الماليه اللي تكسب بها المال، وما ينفعش نهائيا الصاحب اللي وصلت انت وياه درجه ديال فوق الخط ولا شفاعه، ما كيلت مثل وسيطه ما تكونش. فإذا كانت للنبي شفاعة وهي جارية إن شاء الله فإنها لا تحصل إلا بإذن الله. شكي حتى ربي تعالى الإذن عبد تحصل الشفاعة. قال عز وجل، وهذه العبارة التي نقص عليها وعزيزة: والكافرون هم الظالمون. أجد هذه الهدف الله دابا عز وجل كيتكلم مع المؤمن كيقول لهم نوضوا كير ونفقوا ونفقوا، راه ما فيش في النهار اللي ما عندوش خور، ما تلقى لا حديد لا خور، بيع لا شراء، ما تلقى اللي ينفعك شويه قال والكفار هما اللي يجموا. هذه اللحظة الجملة الكافرون هم الظالمون الإثنية الثابتة المستقرة، من الجملة الإثنية تدل على الثبات والاستمرار والاستقرار، تربط بين ما سبق وبين آية الكرسي. يعني الكافر ظالم، الكافر ظالم لأنه ما عرفش الله عز وجل، لم يعرف الله، لم يعرف لله قدره. فاحذروا يا أيها الذين آمنوا، لعذب قال لهم أنفقوا مما رزقناكم، ردوا الباري يصيبكم لك الشيء اللي صاب الذين كفروا. ماذا أصابهم؟ أصابهم أنهم جهلوا بالله، ومن عرف الله عرف له قدره وحضره. من أمره؟ ردوا الباب، ردوا الباب وردوا الامر ديال الله عز وجل. وانما امره الحق العظيم هو هذاك يوم، فالله سبحانه وتعالى بعد ذلك ناسب ان يعرفنا بذلك. باش اللي عرف الله حقيقه وباقي مازال كيقول بلاتي بلاتي بلاتي، دابا نصدق دابا نزكي دابا نصلي دابا نستقل، فسيكون حينئذ من الظالمين وسيشابه اخلاق الكفار الذين جهلوا بالله. والله يقول: يا من الذين امنوا. فجاء تعريف الرب بالرب عز وجل في اعظم ايه جاءت في هذا السياق في القران الكريم على الاطلاق، ما انزل مثلها في الكتب السابقه ولا اللاحقه. ايه الكرسي عجيبه، فيها تعريف بالله وتنفع الانسان باش يحقق منزله الاوان، لما يقراها ويتدبرها ما يقدرش يزيد لحظه واحده، فيسابق إلى التعلق بالصراط المستقيم، إلى التعلق بالتوبة، يشد عليها ويعض عليها بالنواجذ. قال عز وجل: الله لا إله إلا هو. كأنه سبحانه وتعالى يجيب عن سؤال لما قال: والكافرون هم الظالمون. علاش؟ كيف هم ظالمون؟ ظالمين لأنه الله لا إله إلا هو، يعني ما عرفوش صفات الربانية ولم يقدروا الله ولم يقدروا لله قدره. وجاء هذا الوصف العجيب الغريب للرب سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. غير قرار الإنسان يتأمل هذه الحقيقة على شو تفرض منه وعلى شو المؤمن يغفل عن هذه الحقيقة يكون من الظلمة وإن لم يكن من الكافرين يكون من الظلمة نعوذ بالله أن نكون منهم أو أن نقرب إليهم أو منهم. الله لا إله إلا هو جملة تنفي الشريك عنه سبحانه وتعالى وتنفي أن يكون للكون ربان أو خالقان أو مالكان، بل هو رب واحد ومعبود واحد. كيف ذلك؟ قال الحي القيوم. عجيب، من أعظم المفاهيم القرآنية في الحياة، يعني الحياة من الأشياء العجيبة التي تكلم عليها الله عز وجل في القرآن فيه. حتى واحد في الدنيا ما يقدر يشرح لك ما هي الحياة. علماء الأمم السابقة واللاحقة ولا أحد يستطيع يشرح لنا الحياة كما هي، بل أغلب الناس يقصر عقله عن إدراك حتى لوازمه. حي سبحانه وتعالى، فهو حي بذاته، هو سبحانه وتعالى حي. وبما أنه حي فهو معنى أو هو مصدر للحياة، حي فيعطي الحياة غيره، حي محيي سبحانه وتعالى. والمحيي مميت، لأن الذي يحيي يمكن أن لا يحيي، فإن أحيا فهو حي محيي، وإن لم يحيي إن امتنع عن فعل الإحياء فهو مميت حينئذ. الحياة طبقات، حياة درجات، حياة الإنسان درجة، حياة الحيوان درجة، حياة النبات درجة، الشجر، الأزهار، الأعشاب، النوار درجات من الحياة. ثم أيضا حياة الجماد درجة، الجماد ما شنو مين كان من خرع قوليه هما في خرع وخرايا مادية يعتبروا الجماد مين؟ الله عز وجل لا يعتبر الجماد ميتا، الجماد حي. أقصى أنواع الجماد حجر، ما كاينش حجر قاسية بالحجر وهو حي، به حياة، لكن ماشي بحي النار. حياة الله أعلم بطبقته. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإكرام، لا يسبح إلا حي. يا جبال أوّبي معه الطير. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. عجيب، عجيب إذن أن الحياة سر الكون، حياة سر الكون الذي لا يدركه أحد. نعطيكم واحد مثال عجيب من كتاب الله، حيار إبراهيم مع نمرود. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. على عكس ما يتصور كثير من الناس، منهج الاستدلال والحجاج لدى إبراهيم انطلق من الأعلى إلى الأدنى. يعني المعجزة الكلام إبراهيم عليه السلام لما بغى يجادل هذا الملك ديال ذاك الزمان اللي كان كافر بالله وكان فيه ادعي الألوهية من سوء كما ادعاها فرعون في وقت لاحق، جاب له واحد الحجاج بيضاء مجهدة قال له ربي الذي يحيي ويميت. وتصور إبراهيم عليه السلام أنه قد يهلك بها ما بقيش في تجد معه في النقاش، وهو زاد محله قال له أنا أحيي وأميت. قال المفسرون صوت على شي واحد داير الزرقاء ما دايرو وقطع راسه، قال له هذا بحي أنا قتلت. وشد واحد حكم عليه بالعباد قال له سير الله يهديك، قال له هذا كان حكم لي أنا طلبته. ماذا وقع؟ اللي وقع هو أن هذا الشخص الكافر ما فهمش الكلام ديال سيدنا إبراهيم، ما فهموش. ولذلك إبراهيم اش دار؟ انزل معه راسه، مشيت وعقل، انزل عكس تماما مما قد يظن. جاب له دليل بصير إن الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. جاب له دليل على جد عقله باش يفهم. من اللي فهم استغنى، هذا الذي حرص. من اللي ما فهمش زاد معه في العذراء. وشكون اللي كيغلبك؟ كيغلبك فهم الجاهل. الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه قال ما ناظرت عالما إلا غلبته، وما ناظرت جاهلا الا غلبا. الى مشي تناقشنا شي واحد عليه شوف في قلبه لانه عنده العلم، العلم تتلقى مع العلم والحجه القويه كتغلب. قالوا لا تفرض عليا شي واحد جاهل وبديت نتناقش معاه شنو يغلبني؟ علاش؟ لان الجاهل ما كيفهمش، تتكلم لغه ويتكلم لغه، تقول له انا نقول لك هكا، انت ما تقدرش تخبر هو كاع ما فهمش، تحل معاه. هذا الذي يحصل في زماننا وفي زماننا، هذا الذي حصل لابراهيم، جمع واحد جاهل ما فهموش. ربي الذي يحيي ويميت، كيف يحيي ويميت؟ عجيب. الحياه قلت في البدايه لا يستطيع احد ان يعرفها، وانما نعرفها بلوازمها ماشي بجوهرها. يعني لا ندير واحد المثال بالانسان، كان حي ومات، شروه هنا حي وشروه هنا ميت، اش غنديرو؟ نقولو بدي ملي كان حي كان كيتكلم، ربما كان كيقول كيطلع النفس كيهبط النفس كيتحرك، ولكن ماشي هي الحياه. هذه اثار ديال الحياه، ماشي هي الحياه. الحياه معنى وقع بذلك الانسان، له ارتباط بالروح، كان فيه الروح حي، ان شاف الروح ما بقاش الحياه. ولما نصبر الروح تسد علينا الباب، قل الروح من امر ربي وما اوتيكم من العلم الا قليلا. صح، سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام في هذا الباب، في هذا الباب سد عليه الباب، ما اعطاه ربي جواب، لان العقل البشري مهما كان لا يستطيع تحقيق هذه الحقيقه في ذهنه. اذا اللي فيها الحياه من النبات او الانسان تبغي تشرحها ما بيسعها. تمشي لواحد النبته نبته شجره ولا ربيعه تبغي تقول هذه حيه ماشي ميته، اقصر الزب لو بدي كتكبر نورت تمرض هادشي اللي تقول. فهذه ماشي الحياه، هذه اثار الحياه، ولكن كيفاش هي حيه فيها الحياه؟ هذا معنى مجهول ومستحيل علمه الاحاطه به، مستحيل ما يمكنش. شرح لي حتى هي ما يمكنش، واحد ميت تقول لي ما كيتحركش ما كيتكلمش ما كيتنفسش، هذه اثار الموت وليست هي الموت. اذا ابراهيم عليه السلام قال ربي الذي يحيي ويميت، كيف مشى العقل الاخر؟ مشى العقل اثار الحياه واثار الموت، قبط واحد كسلو طيحوا ها هو ما بقاش يتحرك هو مات، لا طلع له الروح انت وزرع فيه الروح انت. فاذا هذا اختيار واماته لا يستطيع، ماشي ما يجيش ما فهمش اصلا، ما فهمش هذا المعنى. من اللي ابراهيم عليه السلام شافوا ما فهمش، مشى له الامور ديال الحساب ديال الدراري الصغار، الدراري الصغار ملي كانوا يتعلموا الحساب كتجمع جيرات ولا كويرات ديال الميكا، ها واحد ها اثنين، وحده زرقاء وحده حمراء وحده كحلاء وحده صفراء باش ما يتخلطوش. هكاك دار له ابراهيم، مشى له الكواكب، ان الله ياتي بالشمس من المشرق راه كتخرج من هنا وكتهبط من هنا، ردهم من تقلبهم عندك ساعه ملي فهمت له فقولي بالذي كفر. فنزل بالحجاج من الاعلى الى الادنى باش يفهم له. ولذلك الله عز وجل لما بغى يحاور نبي الله ابراهيم وقبله العزير في السياق نفسه ما قال له شيء على الاحزر والكواكب، قال له على مفهوم الحياه الموت. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعد. يوريه الحياة كيفاش دايرة. وإبراهيم وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، وحلو الأنبياء وحلو هذا الشيء، وعرفهم الله تعالى بآثار الحياة وبآثار الموت. كان حوار عادي ولكن مع ذلك ما أعطاهم إلا الآثار باش يوصلهم للمعجزه وانه صعيد عليه. ولذلك قال العزيز اعلم ان الله على كل شيء قدير، قد الهضره ولا فرقا لله تعالى، واعلم ان الله عزيز حكيم، عز فحكم سبحانه. لما تبين له حقيقه الحياه انها من اجرب الاشياء، خطب المعرفه ديالها وراه ولا نمشي الحياه، وان الموت من اجرب الحقائق الكونيه العجيبه. ولذلك قال الله عز وجل الله لا اله الا هو الحي القيوم الحي، والكافرون هم الظالمون. كلها ظلموا لجهلهم بالله، ما عرفوا الحي القيوم الله في الحياه. اذا معنى قائم بالله عز وجل حقيقه واصاله، وقائم بالاحياء بعد ذلك تبعا، يعني الحي الحقيقي انما هو الله عز وجل، لانه حي بذاته سبحانه وتعالى، لم يكتفي بالحياه من جهه اخرى بل هو حي بذاته، هو أصل الحياة وكل الأحياء بعده، الناس، حيوانات، الحشرات، النبات، كل شيء مما هو حي من أي طبقة من طبقة الحياة كانت، إلا وهو مستعير بمعنى الحياة، يعني غير مسلم الحياة، لأنها أو لأنه يكتسبها بإعطاء الله عز وجل معناها له، ويمنعها حينما يحبسها الله عز وجل. ما كانش واحد يعترف الحياة أو يستطيع أن يعطيها لغيره، من زعم أنه يستطيع أن يعطي الحياة لشيء من الأشياء فليفعل شيئا واحدا، حينما يمنعها الله منه ليدفع ذلك المنع. يعني اللي قال انا اعطي الحياه لشي واحد يرد ذلك الرسول، هذه الحياه اللي فيه في غادي يفعلها يشدها يقول لها لا ما تمشيش ما نموتش. فمن استطاع ان يفعل هذا فليهدي الحياه حينئذ لمن يشاء، ولا يستطيع ذلك احد. ولذلك كان الحي حقيقه انما هو الله عز وجل، هو الحي سبحانه وتعالى، وهو القيوم سبحانه، والقيوميه تدبير الكون وتشميله دقائقه وجلائله. ما كاينش حاجتكم صغيره من مغربكم الا وهي تتحرك في الكون باذن الله وبعلمه وبامره وبتدبيره. لا ينام سبحانه، لا تاخذه سنه ولا نوم، لا نعتق فيها ولا نعتق طويله سبحانه، بل هو حي دائما ابدا. فهو سبحانه إذن في إدارة الكون أبدا، أزلا من الأزل إلى الأبد، وهو لا يخضع لمكان ولا لزمان، هو فوق المكان وفوق الزمان سبحانه وتعالى. إذا الإنسان كلما توغل في المعرفة بالله إلا ازداد خوفا من الله عز وجل، وازداد بعد ذلك وقبل ذلك محبة لله وصلاه سبحانه وتعالى. ولذلك يدرك حينئذ قوله تعالى: ألم يامل الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فذكر الله ليس ذكر أشكال ولا ذكر أشباح ولا ذكر ألفاظ، إنما هو ذكر حقائق، ذكر صفات، ذكر أسماء، ذكر معاني من معاني هذه الصفات العليا العظيمة التي تجعلك تشعر حقيقة بالعبودية الحقة المطلقة لله عز وجل، كما شعر بها الأنبياء إبراهيم والعزير والأنبياء بعد ذلك إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا يبغى يعرف الحقيقة الربانية ويتدرج عبر مداركها عليه أن يطرق بابها، وهو البحث عن هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى التي عرف الله بها نفسه سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وآيات القرآن في ذلك كثير، وقد بينت مثالا بل أرفع الأمثلة في ذلك وعلاها أوائل ما غير ذلك، وأرجو أن تتبع ذلك إلى نهايته فنكون إن شاء الله من الجاهلين ومن العارفين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.